طيب إلى الكلام على عام الوفود. عام الوفود تعلمون أنه ما فيش سند صحيح إلى كل الوفود، بعضهم وبعضهم. نعم، أو قال لك أحمد أهل مكة أولى بشعبها، اسأل هناك من عنه، لكني لا أعرف ولا أعرف عنه شيئا. عام الوفود، والوفود هذه كما قلنا جاءت فيها مراسيل وجاء فيها كلام ابن إسحاق، وابن إسحاق أصلا مدلس وهو صاحب السير من أثقل الناس في السير. فعندنا الوفود، وفد عبد القيس، وفد بني حنيفة، وفد قدوم الأشعريين وأهل اليمن، وفد بني سعد بن بكر. في كل وفد يأتي نجد فائدة من الفوائد سنبينها إن شاء الله تعالى. تفضل أستاذ مصير.
والله سيدنا احنا كان فاضل جزئية، كان يعني لو حضرتك ماشي، لو كان في أثر الغزوة، غزوة تبوك،
أيوة.
الأثر التي بعدها والأحداث
اللي هي
كده حج أبي بكر رضي الله عنه. نعم،
احنا خدنا أهم شيء فيها وبينا على قصة توبة كعب بن مالك، كان آخر شيء فيها.
أيوة نعم، كان في بعض الأمور بعدها، إن أردت شيخنا ماشي ما أردتش كما شئت.
متهيألي هذا إشباع لما فيها الآن، وإلا ذكرنا على أثرها. هي أهم شيء أنه أنا بأتكلمها في الثنائي الموضوع أنها أدخلت الفئران الجحور، وعلموا قوة أهل الإسلام أنهم الذين يطلبون أهل الكفر، لا أنهم ينتظرون أهل الكفر يهاجمونهم. تفضل.
طيب ماشي. هنبتدي شفنا من الوفود عموما. ماشي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والوفود التي سردها أهل المغازي يزيد عددهم على 70 وفدا، ولا يمكن لنا أن استقصاؤها، وليس هناك فائدة كبيرة في بسط تفاصيلها، وإنما نذكر منها إجمالا ما له روعة أو أهمية في التاريخ، وليكن لدى الطالب العلم أو القارئ الكريم بعض المعرفة ببعض هذه الوفود. ثم ذكر أولا وفد عبد القيس. قال: كانت لهذه القبيلة وفادتان، الأولى سنة 5 من الهجرة أو قبل ذلك، كان رجل منهم يقال له منقذ ابن حيان يرد المدينة بالتجارة، فلما جاء المدينة بتجارته بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بالإسلام، أسلم وذهب بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فأسلموا، فتوافدوا إليه في شهر حرام في 13 رجلا، وفيها سألوا عن الإيمان وعن الأشربة، وكان كبيرهم الأشج العصري الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. والوفادة الثانية كانت في سنة الوفود، وكان عددهم فيها 40 رجلا، وكان فيهم الجارود بن العلاء العبدي، وكان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه.
نعم،
ده الوفد الأول سيدي.
ماشي. بعد ذلك أنا أريد من حديث ابن عباس رضي الله عنه عندما وفد الوفد وتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحجزهم لا يستطيعون الإتيان إلا بشهر الأشهر الحرم. طيب، عندما جاء وفد عبد القيس أتوا، قال: من القوم أو الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا من القوم أو الوفد، غير خزايا ولا ندم. هذا مهم جدا في هذا الباب. هذا حديث هو مجمل ما نتكلم فيه على وفد عبد القيس على ما فيه من الفوائد. استقر الأمر وانتشر الإسلام، لذلك الوفود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك دخل الناس في دين الله أفواجا حتى كانت حجة الوداع. ماشي. وابن عبد القيس حديثها حديث مهم جدا، حديث الصحيحين يعني.
شوف أي حديث
شيخنا،
إن فيك خصلتين
ولا
أي حديث؟
لا حديث مرحبا من القوم غير خزايا ولا ندامة.
الشيخ
ما طيب، هات الحديث عندك في الهاتف وقت بي. حديث ابن عباس قال: إن لا نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبينه وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا.
نعم شيخنا، أتيت بفضل الله
رضي الله عنك وأنت لها
رضي الله عنك شيخ
حبيبي.
يقول أبو جمرة: كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنهما يجلسني على سريره، فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم؟ أو قال: من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم، أو قال بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر. قال: فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا، وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: نهاهم عن الحنتم والدباء والنقير.
كلها أوعية، هذه ظروف وأوعية. هذه تعمل من فخار وغيره، فيمكن نشتض.
قال: ربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم.
نعم، جزاك الله خير. يعني هو الوفود، احنا نعلم ان الاثر في غزوة تبوك، يعني اخافت اعداء اهل الاسلام وارعبت هؤلاء. يعني اخي، هذا تونس نفسها العلمانية اغرقتها، يعني فاهم؟ تونس نفسها، يعني انت بالمنقاد بالمنقاش بتخرج فيها الافاضل الاماجد الذين تمسكوا بدينهم وكانوا لا يستطيعون صلاة العشاء في المسجد. من صلى الفجر في تونس، من كان صلى المسجد في الفجر في مسجد هنا، معناه انه هو اصلا رجل يعني دخل النار. فانا لا اعرف شيئا، ما تسالني عن شيء لا اعرفه. واخونا احمد قال لك: اهل السنه في بلدك يقولون لك. رايت انيس تكلم، هو اعلم بالبلد وبين لك الحال. وانا اريد لانيس ايضا الرويه ويسكت افضل. وأيضا آمنة من تونس، هؤلاء من تونس هم أدرى مني بهذا وأعلم مني بهذا، وهم أدرى أتقن مني بهذا الباب. فالأولى أن تسأل أهل بلدك في هذا في هذه المسألة. أقول إخوتي الكرام، كما نصر الله جل في علاه، آمنة، يعني أنت قولي له، أنت من بلدي، يعني من بلده، وأنيس أيضا من بلده، وبين له، فقول له بالرفق ليعلم، لعل الرجل يطلب الحق والخير، فإن كان الحق معكم في هذا الباب فبينوا رضي الله عنكم. أقول إخوتي الكرام، غزوة تبوك كانت نصر لعز لأهل الإسلام، وكان فيها أيضا الذي تخلف أيضا فيها تهذيب لكل من سورت له نفسه أن يتقاعس أو يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيانت كيف أن الإسلام دين تهذيب، وأن الإسلام دين رفعة وعز في هذا الباب، ليس تخريب، وليس أيضا هذا الدين يقام على الانتقام. الدين هذا دين رحمة. وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، بيّن الله جل وعلا أنه أنقذهم من ذلك وتاب عليهم حتى يتوبوا، فكانت توبتهم محفوفة بتوبتين، توبة سابقة وتوبة لاحقة. الغرض المقصود، الفئران دخلوا الجحور وصار الناس يتوافدون على النبي صلى الله عليه وسلم إسلاما، منهم وفد عبد القيس. ورأينا الحديث عن عباس أنهم جاءوا، وأول ما جاءوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القوم أو من الوفد؟ من القوم أو من الوفد؟ نعم، أخي أنت ماذا تريد؟ مش أنت تريد الحق؟ ارجع لأهل العلم عندك في بلدك يعرفوا. ما فيش حد عندنا هنا خالص، ولا أنيس ولا تي ولا عتريس ولا أحد. فأنت ارجع لهم. أسكت يا أنيس، أسكت يا أنيس، أسكت يا أنيس، ما تتكلمش. هل مشوفونا؟ أي تعليق يؤتى في هذا الباب يحذف من أي أحد من إخواننا الأفاضل. احذفوا احذفوا، احنا عايزين نحافظ على إخواننا. مش رضي الله عنكم. أقول إخوتي الكرام في هذا الباب، عرفت الحق الحمد لله. رضي الله عنك أستاذ مجدي ولا مهدي، رضي الله عنك. أقول إخوتي الكرام، فجاء الناس وفودا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخلوا على النبي قال من القوم أو الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندم. هذه أول فائدة، أول فائدة يمكن أن نأخذها من هذا الباب، هو حسن استقبال الضيف. حسن استقبال الضيف، رضي الله عنك أنيس. ما لك أن تتكلمش في هذا الموضوع، ما لك، ليس لك شأن فيه، اسكت. يعني فالمسألة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندم. ففي الترحيب بالوفود وحسن الاستقبال فيه وقع في القلوب، والإحسان يأسر الناس. وإذا أردت أن تأخذ رجل إلى جميلة أو إلى خلة عظيمة فكن أحسن الناس وأرفق الناس به، فكن أحسن الناس وأرفق الناس وأرفق الناس به. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا من القوم أبو الوفد غير خزايا ولا ندم. وهذا دلت على فضل حسن الخلق، وحسن الخلق مؤثر. وكما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل في علاه عندما زكاه بأرقى ما فيه، زكاه بحسن الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم لأبي هو وأمي. لذلك قال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله، هذه فيها دلالهم أتوا مسلمين، يعني ما أتوا على الكفر، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين لأنهم لقبوا، وهذا أيضا الأدب منه، وهذا يأخذ منها الأدب منه، لأن الله تعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فهذا الأدب منهم، الأدب منهم أنهم عرفوا مكانته وقدروا حق قدره ووقروا حق توقيره. فقال يا رسول الله إن لا نأتيك إلا في شهر الحرام. لكنهم قالوا يا رسول الله، فوقروا النبي صلى الله عليه وسلم ولقبوه بالرسالة وسموه بذلك كما وصف الله جل وعلا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فقالوا يا رسول الله إنا لا نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبين هذا الحي من كفار مضر. وكانوا يعني حتى الكفار يحترمون الشهر الحرام، لكنهم كانوا يدلسون ويخدعون الله جل وعلا. يعني إنما النسيء زيادة في الكفر، على حسب هواهم يقدمون ويأخرون ويؤخرون فيه. قالوا فأمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا. ففيها أيضا الرحلة لطلب الحق، الرحلة لطلب الإسلام، الرحلة لطلب الخير. فهم ضربوا أكباد الإبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الهدنة بينه وبين أهل الكفر، فقالوا أمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا. يريدون جزاكم الله خير، يريدون الإيجاز، شيء يأخذه أصول الأمور. وهذا أيضا لا تتأتى إلا من عالم النبيل يعطيهم أصل الأمر فيعيشون عليه ويعلمون به الناس. لذلك هم طلبوا فصل الخطاب. وهذه فيها أيضا مسألة من المسائل من حسن التعليم. قال علماؤنا لما قيل لابن عباس كيف وصلت لما وصلت، قال بقلب عقول وبلسان سؤول. لكن العلماء يقولون لابد للسائل أن يكون فطنا لبيبا، يعرف على ما يسأل وبما يسأل ثم كيف يأخذ الإجابة. هذه فتنة طالب علم، فتنة طالب علم في هذا الباب أن يعرف كيف تؤكل الكتف كما يقولون. فهم قالوا له أوجز لنا شيئا يكون على الإسلام، ينبت الإيمان في قلوبنا، وأيضا نخبر من وراءنا به فيكون خفيفا مخففا ويقبلونها منا ويكون أصلا في الإيمان. بأمر فصل نخبر به من وراءنا. وفي قوله الفائدة الثالثة، في قوله نخبر به من وراءنا، فيها التبليغ لما أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فأعاها فأداها كما سمعها ربحان الفقه لمن هو أفقه منه. وفيها أيضا التعلم عن طريق السؤال والجواب. انتظر يا أحمد حتى ننتهي من هذا وبعدين تذهب. التعلم عن طريق السؤال والجواب، وقلنا هذه مسألة عظيمة جدا، هي مسألة السؤال والجواب، حتى أن يسأل المعلم التلاميذ ثم يجيبهم للفت الانتباه. القط كان في على البلكونة، الله يحفظه. لفت الانتباه لتجاذب القلب أو جاذبية القلب، ولفت الانتباه لتفريغ العقل والروح من أجل يعني فهم ما يأتي. ولذلك إن مثلا كان يسألهم لتحريك العقل، وبعد ذلك وضع العلم. عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ما يشبه الإنسان من النخ من 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 من, من الشجر، وأيضا كان يقول لمعاذ يا معاذ فيقول لبيك رسول الله ثلاثا، فيسأله أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله. هذا كله من أجل توعية القلب، من أجل تفريغ القلب لأي شيء إلا 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 لفهم ما يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لذلك سألوا النبي أن يأتيهم يعني بأمر فصل، ثم قالوا سألوه عن الأشربة، فأجابهم السلام أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. من الفوائد أيضا في ما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الوفود الأعمال من الإيمان، لأنه قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده، فذكر الأعمال شهادة الله محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فهذه فيها دلالة عن الأعمال من الإيمان، كما قال الله تعالى وما كان الله يضيع إيمانكم يعني صلاتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 60 شعبة أو 70 شعبة، عليها لا إله إلا الله وأدنى ما تصل إذا عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالأعمال من الإيمان، فكل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان هو الآن. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أقام الصلاة وآتى الزكاة، كلها أعمال ظاهر. وأن تعطوا من المغنم الخمس، كل هذه أيضا من الإيمان، فهذه دائرة عن الأعمال من الإيمان. وأيضا في هذا الباب هو إحالة العلم إلى الله جل وعلا. إذا كان أمرا شرعيا فيجوز أن تقول الله ورسوله أعلم. إذا قلت مثلا طلاق الحيض يعني يقع ولا يقع، تقول الله ورسوله أعلم. فالأمر الشرعي لك أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن الإنسان قد أوحى إليه كل شيء وقد بلغه، وصلك ما وصلك وغاب عنك ما غاب عنك. أما إذا كان أمرا مستقبليا فلا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيء، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عنا نحن شيء. النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ، في حياة أخرى، هي فارق الحياة الدنيوية وفي حياة البرزخية. نعم، يبلغ ويؤتى له بالصحائف الأعمال، هذا أمر آخر، لكنه لا يعلم عنا شيئا ولا يعلم الغيب شيئا. فيقال الله ورسوله أعلم فيما مضى من التشريع. من المسائل المهمة في هذا الباب قاعدة سد الذرائع حسم المادة، وهذه جاءت في النهي. قال ونهاهم عن الحنتب والدباء والنقيب والمزفت، كل هذه أوعية وظروف بيسرع فيها التخمر، كل هذه أوعية وظروف يسرع فيها التخمر. فلسرعة التخمر الإنسان قال لا تشربوا في هذه الأوعية، لا تشربوا في هذه الظروف. وأيضا لا تنتبذوا، لا تضعوا التمر في الماء والعنب واليميش مع الماء، فإن هذا أيضا يسرع فيه التخمر. فلذلك حسم المادة سد الذريعة. قاعدة سد الذراع قاعدة في الإسلام يعمل بها جميع العلماء، منهم من قال أنه أصل من أصوله، ومنهم من قال ليس أصل من أصوله، لكن عند التطبيق العملي الجميع عملون بهذه القاعدة، قاعدة مهمة جدا سد الذراع. لكن أمعن النظر فيها وأطار فيها الإمام مالك وأيضا الإمام أحمد. الإمام مالك يعني كان من أعظم الناس عملا بهذه القاعدة. طيب السؤال إن شاء الله أختي نجاء، السؤال بعد ما نخلص بس الفوائد من الفوائد في هذا أيضا فيها إثبات النسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن الانتباذ، الآن فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا. شوف هنا بين الحكمة والعلة في هذا الباب، أنه منعهم من هذه الظروف لأنه يسرى فيها التخمر. قال كنت قد نهيتكم عن الانتباذ، الآن فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا. انتبذوا ولا تشربوا، يعني إذا كان النبيذ يعني ما يسرع إلى التخمر اشربوه وكلوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له التمر في الماء إلى 3 ليالي، إذا زاد عن ذلك رمى، صح. مسلم كان يوم وليلة. ففيها ذات النسخ أيضا ردا على المعتزلة. فضل الإيجاز في النصيحة، أعطاهم كليات الأمر وأعطاهم قوة في فهم المراد، ثم بعد ذلك قال أخبروا بذلك من وراءكم، قال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. ففيها دلالة واضحة. سيمبا امشي 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 أقول. ففيها فيها فيها نستني بالخط. الإيجاز في النصيحة ففيها سهولة الحفظ وأيضا الإبلاغ. نضر الله بلان سمع قاضي فعاه فأداه كما سمعاه رب حام فقه لمن هو أفقه منه، رب حام فقه ليس بفقيه. وفيها أيضا كما قلت مسائل الإحسان إلى الغير بالعلم. فإن جملة النصيحة إن كانت موجزة وكانت نافعة وخرجت من القلب فإن الناس يقبلونها، كما صرخ الصارخ وقال أيها الناس أيها الناس أسلموا فإن محمدا يعطى عطاء من لا يخشى الفقر. فأوجد النبي صلى الله عليه وسلم في النصيحة، وهو الذي أوتي جوامع الكلم وحفظوها وبلغوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الوفود بعد ذلك مسلمة لله جل في علاه. هذه من أعظم ما كان في وفد عبد القيس. وأفضل ما فيها المسألة الخاتمة لها. من يقول لي هي مسألة عقدية، يعني مسألة خاتمة لها، هي مسألة من أبواب الاعتقاد في التطبيق، يعني ما هي آخر مسألة فيه؟ نعم ما في معنى
ده.
مسألة تمس الاعتقاد إما تطبيقا أو تأصيلا.
لا شيخنا، طيب انا اسف في حاجه ثانيه معلش. نستدل قبل الاعتقاد، الاستدلال قبل الاعتقاد
جيد، وبعدها
قال احفظوهن، هذا اولا علمه.
وطبعا فيها فوائد، في فوائد كثيره جدا اخوه كتبوها من افضل الفوائد. نعم منها اثبات خبر الاحاد، وقد يقال الوفد كثر وصحيح انه خبر احاد حقا. ومنها ايضا ان الاعمال من الايمان. ماشي، تفضل ابو خري، تفضل ابو خري، ماشي تفضل، ما عندك. تفضل ابو خري اجب.
أعمال
الجوارح من الإيمان. أعمال الجوارح، الحمد لله على تجمعكم. نعم، أعمال الجوارح من الإيمان. من وين هذه؟
من قولي وتقيم الصلاة.
ممتاز، أحسنت، ماشي. وثم لكن ليست هي، لكن صحيح أعمال الجوارح من الإيمان.
وطاعة الخمس من المغنم.
ماشي، ممتاز، ماشي. تفضلي أستاذة نجلاء، تفضلي.
السلام
التوسع في 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 الزرائع يؤدي الى الى التضييق والحرج. نعم. والتضييق عليها ايضا يؤدي الى الاستهانه. طيب انا اين انتم؟ ماشي اتفضل يا ابو عبد الله تكلم اتفضل.
شيخنا احسن الله عليكم، ان الايمان حقيقه مركبه من قول وعمل.
نعم ممتاز.
قال الإيمان قال شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة.
ممتاز ممتاز. يبقى ما أريد
شيخنا رفع على قدرك في قولهم رضي الله عنهم بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر.
نعم. لا ما تقوليش أنا بسمع منك. نعم
هذا إثبات
خلاص. هذه المسألة الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ماذا أفعل معكم؟ الإيمان والإسلام هذا حديث يبين لنا أصل أصيل في علاقة الإسلام بالإيمان، أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. إذا افترقا اجتمع، يعني هنا الآن نزل الإسلام تحت الإيمان، لأنهما إذا اجتمع كان الإسلام علنية والإيمان ما في القلب، لكن إذا افترقا كان الإيمان إسلام وزيادة. وهو أتى بذلك، قال تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقام الصلاة وأتى الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. فهذه دلت على أن الإيمان هو الإسلام، الإسلام هو الإيمان. هنا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. هذه آخر فائدة من الباب إلى عمدة إلى بلوغ المرام. أعطي فيكم دقيقتين ثم إلى بلوغ المرام، ولأن بلوغ المرام الآن والله الحمد والمنة شيخ مصير ختم لكتاب الطهارة.
يعني رضي الله عنه.
يعني هذا الحديث هو ختام كتاب الطهارة. لكم دقيقتين ثم نبدأ به بإذن الله تعالى. ماشي.